بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب بلوغ المرام يقول المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. المراد بالقيام هنا هو الصلاة الموعود عليها بالمغفرة من الله تعالى، وتسمية الصلاة ببعض أركانها أمر سائغ، فالقيام من أركان الصلاة، وفي ليالي رمضان يكون هو أطول ما في الصلاة، لأن الإنسان يطيل فيه القراءة. الله جل وعلا امتدح الذين يحيون ليلهم بالعبادة، كما جاء في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون، وكما جاء في قوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالله تبارك وتعالى بشرنا بأن جزاء هؤلاء لا يستطيع أحد أن يقدره وأن يتصوره وأن يدرك كنه هو حقيقته لما فيه من عظائم الأجور. فالذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تبتعد عن الفرش المريحة من أجل أن يشتغلوا بدعاء ربهم، وهم في هذا الدعاء يعيشون بين الخوف والرجاء، يخافون من ذنوبهم أن تريدهم المهالك، ويطمعون في رحمة الله ويرجون ثوابه فلا يقنطوا. وجاء عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هذا التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو تنبيه على أمر هام، وهو التحذير من الغفلة عن قيام الليل، وهذا يشمل رمضان وغيره. فالإنسان مطلوب منه أن لا يتهاون في قيام الليل في كل ليلة، ولا يستهين بالأيام العادية، فكل قيام في الليل فثوابه عند الله تعالى عظيم. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: فما تركت قيام الليل بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي ذلك. وجاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن سلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أمور كلها سهلة وميسرة، إفشاء السلام بأن يبدأ الإنسان به، خلاف ما عليه الكثير منا في هذا الزمن حيث يتقابل الاثنان ويصطدمان أحيانا ويضرب كتف أحدهما الآخر ولا يسلم عليه، هذا جفا وخسارة كبيرة للإنسان الذي يفوته هذا الخير، لأن شأن المسلمين هو إحلال السلامة والسلام والسلامة من المهالك والآثام. فيطرح بعضهم على بعض التحية بقوله السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه هي تحية أهل الإسلام وهي تحية أهل الجنة. فهذا الخلق ينبغي أن يكون هو السائد في أوساط المسلمين، لا ما عليه حال كثير من الناس إذا رأى صاحبه هز رأسه أو أشار بيده أو قال بالخير أو قال مرحبا، فهذه كلها أقل شأنا من تحية أهل الإسلام السلام. فتحية السلام لا يساويها أي لفظ آخر أو حركة أخرى مهما كانت مبالغ فيها. وعلى هذا فينبغي أن يكون المسلم محافظا على هذا الأمر وملتزما به ومعروفا به وظاهرا على تصرفاته وتعاملاته مع من عرف ومن لم يعرف. الخصلة الثانية قال أطعم الطعام، والمراد بإطعام الطعام لمن يحتاجه بأن يبذل الإنسان ما عنده من فضل مال لإخوانه المحتاجين. فليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائع، فالمؤمن ينظر في حال جيرانه ممن كان حوله من فقراء ومحتاجين ويحسن إليهم ويتصدق عليهم ليحصل التكافل بين أبناء الأمة، وشعور الإنسان بآلام إخوانه ومشاركته لهم في ما هم فيه من شدة وضيق. والخصلة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام صلوا الأرحام. صلة الرحم خصلة عظيمة وخلق نبيل ومنحة إلهية لمن وفقه الله لذلك. وأقرب الأرحام الوالدان والأولاد ثم الإخوة والأعمام والأخوال وأبناؤهم وإن تناسلوا. فالتواصل بين الأقارب خلق إسلامي رفيع، وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أنا الرحمن خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. والله جل وعلا شرع المواريث وجعلها في الأرحام من الآباء والأمهات والأولاد من بنين وبنات والإخوة والأخوات والأعمام ونحو ذلك، وهذا لأجل أن يستمر التواصل بين أبناء هذا الجنس ويوجد التراحم والتعاطف بينهم. وأما القطيعة فإنها ممقوتة ومتوعد عليها، ولهذا قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فقطيعة الرحم من الفساد في الأرض وسبب للبلاء والمصائب والشحناء والتناحر والعداوة بين الأقارب، بينما صلة الرحم تحل السكينة والطمأنينة والتراحم والمودة بين الأقارب. فيجب على الإنسان أن يصل رحمه حسًا ومعنى بالكلام الطيب وبالإحسان إليهم وبالزيارة بين حين وآخر وبذل المعروف لهم ونحو ذلك. والمسألة الرابعة هي الشاهد من الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا بالليل والناس نيام. صلوا بالليل والناس نيام، أي أن الإنسان الذي ينتهز فرصة غفلة الناس عندما يهجعون إلى مضاجعهم فيحيي ليلة بالصلاة وحسن المناجاة لله تبارك وتعالى، فهذا هو القائم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الثمرة لهذه الأمور، يقول عليه الصلاة والسلام: تدخل الجنة بسلام، يعني تدخل الجنة من دون أن ينالكم عذاب، لا عذاب القبر ولا الصراط ولا الضيق في الحساب، وإنما الإنسان تتسهل أموره ويساق إلى الجنة مع أمثاله زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه المكرمات والمزايا هي تنتظر الإنسان الذي يتصف بحسن الانقياد لله والتخلق بأخلاق هذا الدين، الأخلاق الرفيعة العالية: إفشاء سلام وإطعام طعام وصلة رحم وقيام ليل، كلها جلائل الأعمال، وهي لا تكلف الناس شيئا ولا تشق على أحد. لكن الشيطان يثبط الإنسان ويصرفه عن هذه الأمور ويشغله ويلهيه بالتوافه أو بالمحرمات، فلا يحصل على مثل هذه المكرمات من الله تبارك وتعالى. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. هذه الساعة هي في الثلث الأخير من الليل، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل ثلث الليل الآخر ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فقيام الليل متضمن للثناء على الله وتلاوة كلامه ودعائه، ومشتمل على التوبة والاستغفار ونحو ذلك من الأدعية التي يمارسها الإنسان في صلاته. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على قيام الليل لما يكتسبه الإنسان من صفة الصلاح، فالذي يحافظ على قيام الليل هذا هو شأن أهل الصلاح، وهذا هو دأب الصالحين في الأمم السابقة من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن قيام الليل قربة لله تعالى، وهو منهاة عن الإثم، لأن الإنسان إذا كان يقوم الليل فإن يتولد عنده داعي يدعوه إلى الابتعاد عن الآثام، وينهاه عن الوقوع في المعاصي، فلا يجتمع صلاة الليل مع فعل المعاصي، وهو تكفير للذنوب والآثام التي يقترفها الإنسان في نهاره وليله. والمراد بقيام رمضان هو صلاة التراويح وصلاة التهجد في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس، ثم صلى الثانية فاجتمع الناس أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى غص بأهله، فلم يخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس ينادونه، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لم يخف علي أمركم، ولكني خشيت أن تكتب عليكم. رواه البخاري. زاد في رواية: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. هذا الحديث يبين لنا شرعية صلاة التراويح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة في المسجد، صلى أول ليلة ومعه عدد قليل من الناس، الليلة الثانية كثر الناس، في الليلة الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد، تخابر الناس وجاءوا كلهم يصلون، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج، فأشكل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصاروا ينادونه، فبان عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: إني أدري عن حالكم وأمركم لم يخف علي، لكني تركت المجيء رفقا بكم وشفقة عليكم، خشية أن تفرض عليكم فلا تطيقوها، خشية أن تكون هذه الصلاة فرضا فتعجز عنها ولا تطيقوها. وهذا من كمال شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بهم، لأنه يخشى أن يصير قيام الليل فرضا وانعقاد صلاة الجماعة بقيام الليل فريضة فيشق على الناس، فصار عليه الصلاة والسلام يصلي بمفرده في منزله، وصار الناس يصلون أوزاعا، يصلي أحدهم وحده ويصلي الاثنان معا، وأحيانا يصلي ثلاثة أو خمسة أو عشرة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى خشية الفرضية، لأنه لا يكون فرضا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشاور عمر رضي الله عنه مع الصحابة حيث قد زال المحذور الذي من أجله امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الخروج للناس وانعقاد صلاة الجماعة بصلاة التراويح قد زال هذا الأمر، فرأوا أن تنعقد صلاة الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمام واحد، فعين عمر رضي الله عنه أبي بن كعب إماما لصلاة التراويح، وصار يصلي بهم 20 ركعة قياما لليل و3 ركعات التي هي الوتر، 2 ركعة، فصار يصلي بهم 23 ركعة. بعض الناس يقول هذه سنة عمر، وهذا غير صحيح، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع عليها الصحابة، ولا يمكن أن يجتمعوا على خطأ، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم قد فهموا شرعية هذه الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه توقف عن ذلك مخافة أن يكون هذا العمل فريضة عليهم فيعجز عنها. كم عدد صلاة التراويح؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته في الليل 11 ركعة، وأحيانا 13 ركعة. حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان لا يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء. كم هذه من جزء؟ 5 أجزاء وربع، البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء وربع، يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، وكان يصلي وحده عليه الصلاة والسلام. فإذا أن الناس يناسبهم أن يقوم الإمام في الركعة الواحدة بمثل هذا المقدار فلا يزيد على 11 ركعة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فجعل الخيار للناس، والإنسان الذي يصلي ووراءه الضعيف والكبير وذا الحاجة يشق عليه طول القيام، فكان الأنسب أن يخفف في القراءة ويزيد في عدد الركعات. ولم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام للناس حدا في صلاة الليل، وإنما أعطاهم الخيار، صلوا 20 أو 30 أو 100، يصلون مثنى مثنى، فإذا خشي الإنسان أن يطمع عليه الفجر يوتر بواحدة توتر له ما صلى. وعلى هذا فلا ينكر على أحد إذا صلى 20 أو 30 أو 40 أو أكثر، كل حسب طاقته واجتهاده، لكن إذا أراد أن يطيل القيام يقلل الركعات، وإذا أراد أن يخفف القيام يزيد في عدد الركعات. وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتينا أحد ويقول أنتم تصلون الآن 23 وفي العشر الأخيرة 33، هذا كله سنة، وهذا كله مشروع والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن هذا. أما أنه اختار لنفسه 11 ركعة فهذا اختياره لم يلزم به أحد، والإنسان إذا صلى 11 ركعة وأطال مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خير عظيم، لكن مثل هذا لا يكون في صلاة تنعقد لها جماعة فيهم ضعيف وفيهم مريض وفيهم صاحب حاجة لا يريد أن يستمر معك في الصلاة مدة طويلة، يريد أن يصلي ثم يذهب إلى حاجته. وهذه الصلاة ليست واجبة، وإنما هي صلاة تطوع. إذا عرفنا هذا فإن الإنسان يصلي من الليل ما شاء ويختم صلاته بركعة تكون له وترا. وجاء بإسناد صحيح عند الترمذي عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كان الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلما كان الليلة الثالثة جمع أهله والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. هذا توصيف للحديث السابق ساقه أو رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في العشر الأولى والعشر الثانية لم يصلي بالناس في المسجد صلاة التراويح، حتى أنه صار في الليلة الثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرين حين بقي سبع ليال فصلى بالناس حتى مضى ثلث الليل، والليلة التي بعدها صلى بالناس حتى مضى نصف الليل. فقال له بعض الصحابة: لو أنك أكملت بنا الليل، لو نفلتنا الليل كله، يعني صليت بنا الليل كله. فأجاب عليه الصلاة والسلام ببشارة يفرح بها كل مؤمن، يقول فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني إذا قمت مع الإمام في صلاة التراويح حتى تنتهي الصلاة في هذا المسجد فإنه يكتب لك أنك قمت الليل كله، أنك صليت حتى الفجر. من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى تنتهي الصلاة في هذا المسجد، فإنه يكتب له قيام ليلة كاملة. ربما يسأل بعضكم ويقول: عندنا الذين يصلون بنا الفريضة وثاني للتراويح الخمس الأولى وثالث للتراويح الخمس الأخيرة والوتر، فأيهم الذي ننصرف معه؟ نقول: كل هؤلاء الثلاثة يعتبرون إماما واحدا. فلو أنك صليت مع الخمس الأولى من التراويح ثم انصرفت مع الإمام الأول فالصلاة لا تزال منعقدة والإمام لا يزال موجود. انصرف الإمام الأول وبقي الإمام الآخر الذي يكمل الصلاة، فالصلاة منعقدة، فهؤلاء كلهم يعتبرون إماما واحدا. فلا ينصرف الإنسان إذا صلى خمس ويظن أنه حصل على هذه المكرمة. قال: فلما كانت الليلة الثالثة جمع أهله والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني حتى يطلع الفجر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر بهم في الليلة الثالثة حتى ما بقي على طلوع الفجر إلا شيء قليل، خشي معه الصحابة أن يفوتهم أكلة السحر، أن يفوتهم أكلة السحور. فبعد ذلك لم يقم بهم بقية الشهر، خشي كما جاء في الحديث السابق أن يفرض عليهم فلا يطيقون أداءه حينئذ. فالإنسان إذا قام رمضان إيماناً بالله تعالى بناءً على ما يوجد في قلبه من اليقين بالوعد الذي وعده الله تعالى ووعده رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتحملاً ما يناله من مشقة وتعب، ويحتسب هذا الأمر عند الله تعالى ويريد ثوابه من الله تعالى، فإنه تغفر له ذنوبه المتقدمة. فالإنسان إذا قام رمضان بدافع وتصديق بوعد الله وإخلاص لله لا يشوب عمله رياء ولا سمعة، وإنما يقصد من ذلك التقرب إلى الله، فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من سابق ذنوبه التي وقعت فيما مضى من عمره. فيجب على الإنسان أن لا يفوت هذا الخير على نفسه، وإنما يجتهد في تحصيل ذلك، ويحث أهله وأولاده صغاراً وكباراً على هذا الأمر والتعبد لله تعالى به، فإنه منجاة وفلاح للإنسان الذي يكتسب هذا الخلق الرفيع. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ونسأله تعالى أن يغفر لنا في شهر المغفرة، وأن يرحمنا في شهر الرحمة، وأن يجعلنا من العتقاء من النار، ووالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: شخص جامع زوجته وقت الفجر وهو يعيش في البادية، فلما خرج وجد الفجر قد طلع، فما الحكم؟ إذا كان طلوع الفجر وقت جماعه فعليه القضاء والكفارة، وإذا كان طلوع الفجر بعد انتهائه من الجماع فعليه الاغتسال فقط وهو أدرى بنفسه. فإذا كان جماعه قد حصل بعد طلوع الفجر فعليه التوبة إلى الله، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا هو وزوجته. يقول: إذا كان في صلة بعض الأرحام ترتب معاصي كمصافحة النساء ونحو ذلك، وهذا محرج. لا، هو ليس محرج، هو محرم، لكن من قال لك أن صلة الرحم هو أن تصافح غير المحارم؟ إذا كانت بنت عم أو بنت خال ونحو ذلك فتطرح عليها السلام من دون مصافحة، وتعلمها أن المصافحة حرام، ويجب أن يسود بين الناس وأن يكون معروفا بين الناس الأمر المحرم ليحذروه، والأمر الواجب لينقادوا إليه. أما أن ترتكب قطيعة الرحم لأجل أن لا تصافح بنت عمك، فمن قال لك هذا؟ أنت صل رحمك ولا تصافح بنت عمك، وإنما ألقي عليها السلام وأمرها بالحجاب إذا كانت لم تتحجب، وإذا كانت لم تتحجب فلا تنظر إليها وغض الطرف عنها. والله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالمرأة واجب عليها أن تتحجب عن ابن عمها وابن خالها وزوج أختها وأخو زوجها، وهؤلاء كلهم ليسوا محارم، لكن لو أن الإنسان ألقى عليهم السلام مشافهة من دون مصافحة ومن دون نظر إلى عورة المرأة، لأن المرأة كلها عورة عن الرجل الأجنبي. والنبي عليه الصلاة والسلام عند المبايعة كان يبايع الرجال بالمصافحة، وعم النساء فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. فإذا كان هذا في البيعة على الإسلام والدخول في دين الإسلام، ومع هذا لم يصافح الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء النساء، وهو خير البرية وأطهر الناس وأبعد الناس عن الشبهة، فما حال الإنسان العادي وهو يريد أن يصافح لا لسبب ولا لداعي؟ فمصافحة النساء الأجنبيات محرم ولا يجوز. كيف تعرف أن الله تعالى يحبك؟ تعرف ذلك إذا رأيت الله تعالى يشرح صدرك لطاعته، وتجد من نفسك رغبة في عمل الصالحات وبغضا وكراهية للمحرمات. فالذين يحبهم الله ويحبونه هؤلاء هم الذين ينقادون لأمره ويبتعدون عن نهيه. أما إذا رأيت من نفسك حبا للحرام ورغبة فيه وكراهية للطاعة، فاعلم أن الله يبغضك ويكرهك. يقول: إذا كنت آتي كل يوم للحرم من جدة، كم الفترة بين العمرة الأولى والثانية؟ ليس هناك فترة، الإنسان يسن له كلما قدم إلى مكة أن يكون محرما ولو كان كل يوم، ما دمت تقدم من خارج مكة فمشروع لك أن تكون محرما ولو كان ذلك كل يوم. الذي تكلمنا عنه ونتكلم عنه مرارا هو الإنسان الجالس في مكة الذي يريد أن يخرج من مكة لأجل أن يرجع إليها، هذا الذي يقال له الأفضل أن لا تعمل العمرة الثانية، تكفيك العمرة الأولى. أما الإنسان الذي يريد أن يرجع إلى أهله في جدة ثم يأتي غدا فنقول تأتي غدا بعمرة، ثم رجع ويأتي بعد غد نقول تأتي بعد غد بعمرة، ولا كراهة في هذا. يقول: هل من الواجب على الرجال أن يصلوا بنات خالهم وعماتهم وخالاتهم وبنات أعمامهم؟ نعم يجب أن يصلوهن، لكن الصلة ليس معناها أنك تقبلها أو تصافحها أو تنظر إلى محاسنها، لا، أن تحسن إليها، تساعدها في حل مشكلتها، تجود عليها بما تحتاجه لسد حاجاتها المالية وغيرها، وليس المقصود هو أن تجلس أنت وإياها بخلوة أو أن تنظر إلى مفاتنها أو تضحك معها، ليس هذا هو صلة الرحم بالنسبة لغير المحارم. نعم هن من ذوات الأرحام، من ذوي الأرحام، لكن لسنا من المحارم، ليست بنت العم محرم ولا بنت الخال محرم، لأنه يجوز للإنسان أن يتزوجها، فلينتبه الإنسان إلى أن صلة الرحم ليس المراد به أن يصافحها أو يقبلها، وإنما المراد هو أن يحسن إليها بما تحتاج إليه من الإحسان. يقول: أحرمنا في ذي الحليفة فصعدنا الحافلة ولبينا ولم نستقبل القبلة، ما الحكم؟ لا حرج في هذا، لكن أكيد الحافلة استقبلت القبلة ومشت جهة مكة، ومكة هي القبلة، وليس المطلوب هو أن تكون حالة تلبية متجها إلى القبلة، هذا هو الأفضل، لكن إذا لم يحصل فلا شيء عليه. يقول: ما هو حد سترة المصلي خاصة في المسجد الحرام؟ المسجد الحرام وغيره سواء في السترة، يسن للإنسان الذي يصلي إماما أو منفردا أن يتخذ له سترة، والسترة الأفضل أن تكون مرتفعة عن الأرض بمقدار شبر أو ذراع، ومثل له الصحابة بمؤخرة الرحل حدود 30 سنتي أو نحوها، هذا هو الأكمل والأفضل. ويجوز أن تكون السترة عصا مغروز في الأرض، أو أن تكون شيئا معروضا في الأرض، وإذا لم يجد الإنسان فليخط خطا، ويجزئ عن ذلك حد السجادة أو حد البلاط أن تتخذه سترة لك، فيصح حينئذ ويجوز لأحد للمرء أن يمر من ورائه. إذا لم يتخذ الإنسان سترة فما هي المسافة التي يسوغ للمرء أن يمر من خلالها؟ قال العلماء رحمهم الله إنها مقدار 3 أذرع من قدم المصلي، تكون أمامه 3 أذرع من قدمه وهو قائم. يقول هذا يسأل عن تخفيضات، يقول ما هو أقل وقت لقيام الليل وما هو أقل وقت لصلة الرحم؟ أقل وقت لقيام الليل هو أن تصلي ركعة واحدة الوتر، هذه هي أقل قيام لليل، أن تصلي الوتر، وهذا هو أقل الوتر، وأدنى الكمال 3 ركعات، أما الكمال فهو 11 ركعة، ومن زاد فهو على خير. وأما أقل قدر لصلة الرحم فهو أن ترضي أقاربك ولا يوجد فيهم أحد في خاطره عليك شيء، وأن يظهر رضاهم عنك. يقول كيف كانت صفة تشهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التحيات كما يعلمهم السورة من القرآن، فقراءة التحيات والصلوات في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة بدون ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس للتشهد الأول يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى ويعقد الخنصر والمنصر ويشير بالسبابة في اليد اليمنى واضعاً إياها على فخذه الأيمن، ويفرش يده اليسرى على فخذه الأيسر، ويقرأ التحيات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، هذه تقال في التشهد الأول. في التشهد الثاني أو الأخير في الصلاة الثنائية يزيد عليه الإنسان الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذا ركن في الصلاة في التشهد الأخير. ثم بعد هذا يأتي بدعاء سنن، يستعيذ بالله تعالى من 4، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ثم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يسلم. فهذه من السنن في الصلاة في التشهد الأخير. يقول هل من نصيحة للمصلين من أجل سد الخلل؟ المطلوب من الإنسان المسلم هو أن لا يترك فرجة أمامه، فإذا وجد أمامه فرجة فإنه يتقدم إليها ولو كان في الصلاة، وإذا لم يكن هناك أحد وراءه أو لم يسارع هؤلاء، فينبغي لمن كان بجوار هذه الفرجة أن يسدها ويجذب الذي بجواره لأجل أن لا يكون هناك فرجة بينهم، فلعله يكون بين وراء الذي وراءهم من يتقدم لسد هذه الفرج. ولا يؤثر هذا على طمأنينة الإنسان في الصلاة أن يتقدم للفرجة أثناء الصلاة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول: لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟ لأن المصلين يستريحون بين كل أربع ركعات، كانوا يصلون ركعتين ثم ركعتين ثم يستريحون بعض الوقت، حيث كانوا يطيلون القيام، ليس كحالنا الآن نقرأ صفحة في الركعة، إنما كانوا يقرؤون صفحات، فيحتاجون إلى أن يستريحوا بعض الوقت ثم يعاودون النشاط للقيام. هذا يقول: ما حكم الذي يحلق لحيته ويسبي ثوبه؟ هذه معاصي وأعمال محرمة، لأن إعفاء اللحية صفة من صفات الرجولة، ولهذا يعتبر العرب في الرجل الذي لا ينبت له شعر في لحيته أن هذا عيب فيه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحى وجز الشوارب، ونهانا عن حلق اللحى وإطالة الشوارب، وبين لنا أن حلق اللحى وإطالة الشوارب ليس من صفات المسلمين، وإنما هو من صفات المشركين والمجوس واليهود والنصارى. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوسيان أطال شواربهما وحلق لحاهما، فقال عليه الصلاة والسلام: من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان: أمرنا ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ففخر للإنسان وشرف وعز أن تقلد أعظم البشرية وخير الخلق، أما أن تقلد الأنذال والأراذل الذين هم أقل منك شأنا ولا يحملون الشهادة التي تحملها، فهذا قدح فيك وعيب فيك. أنت تحمل شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، وهؤلاء الخواجات ما يحملونها، فعيب عليك أنك تتنازل وتحاكي هؤلاء الأنذال والأراذل وتترك العظماء أعظم البشرية وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فيجب على الإنسان أن يستحي وأن لا يترك الخير الذي عنده وينهزم أمام هذا التغريب الجارف الذي يدل على الضعف للشخصية وعدم الافتخار بما أنت فيه من خير، ونسأل الله الهداية. أما إسبال الثياب فإنه محرم، والإسبال معناه أن يكون ثوبك أو بنطالك أو إزارك أو مشلحك أنزل من الكعبين، الكعب هو العظم البارز أسفل الساق، هذا هو حد الثوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. أما إذا كان هناك خيلاء مع هذا الإسبال فهنا عقوبة ثانية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. ثم ليسأل الإنسان نفسه: لماذا يطيل ثيابه؟ إيش الحاجة لأن يكون ثوبك طويل؟ هو عرضة للأوساخ وعرضة للتمزق ومدعاة إلى التبختر والكبرياء. ولهذا لما كان عمر مجروح لما طعن جاءه شاب يزوره، فلما انتهى الشاب من الزيارة وقام لاحظ عمر عليه أن إزاره طويل، فناداه وقال له: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى وأتقى. ثلاث كلمات: أنقى من الأوساخ، وأبقى من التمزق من الحصى، وأتقى لله تعالى فلا تصاب بالعجب والكبر والتبختر وتغتر بنفسك. إذا صار ثوبك طويل أطلت صدرك ونفخت نفسك، فإذا رفعت ثوبك كان هذا أدعى للتواضع والأدب. والله تعالى امتدح الذين يمشون على الأرض هونا، بينما ذم الذين يضربون الأرض بأقدامهم ويدعون ويحسون بأنهم كالجبال طولا. نعم، من سامع؟ يعني على مهلك، ما تتكبر على الناس، امشي بهدوء تواضع وانظر للناس، ما ترفع رأسك وتنظر للناس والناس حولك كأنهم نمل. هذا يسأل يقول: أمي كانت تجري غسيل للكلى والآن وقف الغسيل، هل عليها صيام أم لا؟ هذه مسألة تختلف من شخص لآخر. إذا كان الصوم بحيث يشق على هذا الإنسان فإنه لا يجوز له الصوم، وأما إذا كان الصوم لا يؤثر عليه فإنه يلزمه الصوم، والذي يقدر هذا ويعرفه هو صاحب الشأن والطبيب. الطبيب والمريض هما اللذان يعرفان، لكن القاعدة هو كلما كان الصيام يسبب مرضا أو يزيد في المرض فإنه يحرم على الإنسان، وإذا كان الصوم لا يؤثر على المرض فإنه يكون واجبا ولا يجوز للإنسان الفطر. يقول: إذا صليت التراويح وأوترنا مع الإمام قبل الفجر ثم رغبت أن أصلي ركعتين قبل طلوع الفجر فما حكم ذلك؟ لا حرج في هذا إذا أن الإنسان صلى قيام الليل وأوتر ثم قبيل طلوع الفجر رغب أن يصلي، فله أن يصلي، لكن يصلي شفعا ولا يكرر الوتر، لا وتران في ليلة، إنما يصلي مثنى مثنى ركعتين أو أكثر، لكن يصليها شفعا. هذا طرح عدد من الأسئلة في مسألة المعاشرة بين الأزواج وطاعة المرأة لزوجها وإدارتها لبيتها وما يحصل بينهم من خصام ونحوه، وهي أمور كثيرة. فالإنسان عليه أن يقرأ أحكام العشرة بين الزوجين ليتبين ما له وما عليه. فيجب على كل من الرجل والمرأة قبل عقد النكاح أن يعرفوا ما هي الأحكام التي تنتج عن عقد النكاح من حقوق للزوج وحقوق للزوجة وواجبات على الزوج وواجبات على الزوجة. هذه الأمور لا بد أن يعرفها كل منهما، لأن الأسئلة التي طرحها وهي كثيرة كلها تدل على أن كل من الرجل والمرأة لا يعرفون شيئا من الحقوق والواجبات، ولهذا الخصام عندهم في كل شيء، وهذا جهل شديد وخطأ جسيم. الإنسان لابد أن يتفقه في الدين، فيجب عليه أن يبذل ما عليه من الحقوق، ولا يجوز له أن يطالب بشيء ليس له، فيطالب بحقه ولا يطالب شيئا ليس له، ولا يتذمر من بذل ما يجب عليه من واجبات، وبهذا يزول عنه ما يجد من ضيق وشدة. فأنصح صاحب هذه الأسئلة، وهي كثيرة، 9 أسئلة كل سؤال، أو 10 أسئلة كل سؤال يحتاج إلى درس مستقل، لكني أنصح السائل وغيره أن يقرأ باب عشرة النساء، موجود في كتب الفقه كلها، باب كامل يبين فيه ما لك وما عليك، وكذلك تقرأه مع زوجتك لأجل أن تضع النقاط على الحروف وتتفقه في دين الله، وكل منكم ينصاع للحق ولا يتذمر من أداء الواجب. يقول: هل أم الزوجة من المحارم، وهل يجوز مصافحتها والنظر إليها؟ نعم، نص القرآن على ذلك: وأمهات نسائكم، لما ذكر الله تعالى المحارم قال: وأمهات نسائكم. فأم زوجتك محرم لك. يقول: هل يجوز أن أذهب للمدينة وأجلس يومين ثم أرجع أخرى إلى مكة لعمرة، هل يوجد حرج في هذا؟ لا حرج في هذا إذا كنت ذهبت لأجل الزيارة، أما إذا ذهبت لأجل أن تأتي بعمرة فقط فهذا كما لو ذهبت للتنعيم لأجل أن تأتي بعمرة. المقصود هو أن بقاءك في مكة أفضل لك من أن تكرر العمرة، أما إذا كنت تريد أن تذهب للمدينة لغرض من الأغراض أو زيارة المسجد النبوي أو تذهب إلى جدة لقضاء حاجة في جدة ثم تعود، فلا حرج أن تعود محرما بعمرة ولا إشكال في هذا. يقول: أنا أتيت من بلادي من مصر عن طريق جدة، ولكن لعذر لم أستطع لبس ملابس الإحرام، وأتيت إلى مكة وأحرمت من التنعيم وأكملت العمرة، ما حكم ذلك؟ إذا كنت ناوي للعمرة عندما قدمت من بلادك ولم تحرم إلا من التنعيم، فإنك حينئذ تجاوزت الميقات بدون إحرام، ويلزمك ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. يقول: لبست ملابس الإحرام في المطار وأتيت عن طريق جدة، فما حكم أداء العمرة؟ إذا كنت أحرمت في بلادك فأنت قدمت الإحرام عن مكانه، والعلماء رحمهم الله نصوا على كراهة هذا، لكن الإحرام يعتبر صحيحا ولا حرج فيه، والكراهة إنما كانت عندما كان الناس بعضهم يحرم مسافات بعيدة وهو قادم على قدميه أو على الإبل، أما في الطائرة فالفارق هو ساعة أو ساعة ونصف ونحو ذلك، فلا يؤثر هذا. يقول: زكاة الفطر هل أدفعها في بلادي أو هنا؟ نقول: الإنسان يخرج زكاة الفطر ليلة العيد، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك، وهي تخرج طعاما مما عادة أهل البلد اقتياته وادخاره، مثل القمح والشعير والأرز والتمر والزبيب وما شابهها مما عادة أهل البلد اقتياته، مثل الذرة والدخن ونحوها، ومقدارها صاع ما يعادل 3 كيلو، يخرجها الإنسان ليلة العيد في المكان الذي هو فيه، فإن كنت هنا تخرجها هنا، وإن كنت في بلادك فتخرجها في بلادك، لكن لو أنك وكلت أولادك ليخرجوها عنك في بلدك فإنه يجوز ذلك ولا حرج، ولو أخرجت زكاة أولادك هنا عنك وعنهم فإنه جائز، لكن الأفضل أن الإنسان يخرجها في المكان الذي يفطر فيه من رمضان، عندما تكون ليلة العيد في مكان تخرجها في ذلك المكان. يقول: أنا أريد أن أربي لحيتي لكني أخشى أن يلحقني ضرر. إذا كنت تربيها لأجل الناس ومن خوف من الناس فيلحقك ضرر، وأما إذا كنت ستربيها طاعة لله فلن ينالك ضرر بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فانظر حالك وما تريد. يقول: امرأة حصل معها النفاس والدم معها ليس هناك دم وإنما إفرازات بعد الولادة 15 يوم، هل تصوم أم تكمل 40؟ إذا أنها رأت النقاء التام وانقطعت عنها الكدرة والصفرة في زمن 40 فإنها تصوم، أما إذا كان معها كدرة أو صفرة أو إفرازات في وقت 40 فهذا يعتبر من النفاس فلا تصوم. يقول: ما حكم من يصلي بغير طهور ويكثر من خروج الريح ولا يملك نفسه؟ هذا مريض بالسلس، وهذا له حكم خاص. الإنسان الذي يكون عنده سلس الريح أو سلس البول ونحوها، فإنه إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم يصلي ما شاء من فرائض ونوافل وقراءة قرآن وطواف إلى أن يخرج وقت الحاضرة ويدخل وقت الثانية، فيصلي يتوضأ مرة أخرى ولا حرج عليه. إذا كان يخرج منه بول، سلس البول، فإنه عندما يدخل وقت الصلاة يستنجي ويتحفظ ثم يتوضأ. وأما إذا كان السلس من الريح فيكفيه الوضوء. يقول: ما حكم القزع؟ القزع هو قص بعض الشعر، شعر الرأس، وترك بعضه، وهذا مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولما رأى غلاما قال لأبيه: احلقه كله أو اتركه كله. والآن سوق الحلاقين قائم على هذا الأمر، وتلاحظون أن كثيرا من الشباب المخدوعين يبحثون عن الموضات الموجودة عند الغربيين، فيمثلون بشعرهم ويظهرون بأشكال بشعة تتقزز منها النفوس البريئة الطيبة. فينبغي أن ينتبه الناس لهذه الأمور، وأن يربوا أولادهم على الشعور بالرجولة وليس التخنث والتبعية لهؤلاء الأنذار والأراذل، وإنما يفتخر الإنسان المسلم بإسلامه ويعتز بما هو عليه من قيم عالية وأخلاق سامية، ولا يكون إمعة مع الناس، إن أحسن أحسن وإن أساء أساء. وأخشى على كثير من هؤلاء الذين يأتون للعمرة ويكررون العمرة أن يقعوا في مثل هذا، لأني لاحظت بعض الناس يحلق ناحية من شعر رأسه ويترك البقية، فيبدأ ويحلق أسفل الرأس دائر مدار، وفي اليوم الثاني يأتي بعمرة ثانية ويحلق الثاني، وفي اليوم الثالث يحلق الثالث، ويصير شعره مدرج. وهذا هو القزع. فينبغي للإنسان أن يفهم قول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. عمم شعرك بالتقصير أو احلقه بالموس، أما أن يكون ناحية منه أو أطرافه ثم يأخذ المدرج واليوم الثاني مدرج آخر وهكذا، فهذا يدخل في هذا الأمر مع ما فيه من الأمور المخالفة. والدتي يقول: كبيرة في السن وأنا أريد أن أعتمر عنها، ما الواجب؟ الواجب هو أنها تأذن لك، لأن الإنسان الحي لا بد من نيته للعبادة، فلو أتيت بهذه العمرة دون علمها ولم تنبك فإنها لا تصح لها. يقول: هل يجوز لي أن أخرج الزكاة قبل الحول بعدة أشهر لوجود من يستحقها؟ نعم يجوز تعجيل الزكاة لحاجة، إذا وجد بالناس حاجة فيجوز تعجيلها، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بتعجيل زكاته لسنتين، فيصح حينئذ إذا كان هناك حاجة وداعي. يقول هذا سائل: طلق زوجته طلقتين وهي ساكنة معه في البيت، ما الذي يجوز لي منها؟ يجوز لك أن تراجعها ما دامت في العدة، وهي رجعية، ينبغي أن تتجمل لك وتعرض نفسها عليك، فإن حصل منك شيء لا يحصل إلا بين الأزواج تعتبر مراجعة، بمعنى لو قبلتها تعتبر رجعة، أو لو جامعتها تعتبر رجعة ما دامت في العدة. ولهذا فإن السنة هو أن المطلقة الرجعية تعتد عند زوجها وتبيت عنده، وهي زوجة إلا أنه لا قسم لها. والسر في هذا هو أن الزوج ربما يغير رأيه بعد فترة، بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك، عندما يراها فتتوق نفسه لها فيهم بها فتحصل الرجعة، لأن الشرع يريد الوئام ولا يريد الانفصام، فكل ما يدعو لجمع الشمل وإصلاح الأحوال فإنه يسعى إليه للمحافظة على كيان الأسرة. يقول: من يكون مريضا بمرض البواسير ماذا يعمل وهو محرم؟ إذا كان يخرج منه أذى فإنه يتوضأ، يستنجي قبل طوافه، ويتحفظ ويتوضأ ويكمل عمرته، ولا شيء عليه. ولو خرج منه شيء أثناء الطواف فإنه لا يؤثر على طوافه وطهارته، لأن هذا معذور بهذا المرض. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.